بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى وتقى. القراءة في كتاب الأدب المفرد للبخاري. تقدم الكلام على الحديث الأول، وهو في وصية الله تعالى بالوالدين إحسانا، وبقي في الحديث تتمة نذكرها بعد قراءة الحديث. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. دلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة في قوله: ثم بر الوالدين، هذا هو المقصود من سياق الحديث للبخاري. البخاري رحمه الله تعالى قد يسوق الحديث ويسوق معه عددا من المسائل أو من الألفاظ المهمة، لكن يكون الحديث له دلالة على مقصود الترجمة، ومقصود الترجمة هنا هو قوله: ثم بر الوالدين. تقدم الكلام على الصلاة، وثنى بذلك بعد الصلاة ببر الوالدين، ثم ثلث بالجهاد في سبيل الله. ولعلنا نتحدث عن المقصود في الترجمة في الأصل، وهي بر الوالدين. وبر الوالدين بمعنى الإحسان إليهما والقيام بشؤونهما وتنفيذ وصية الله تعالى فيهما، لأن الله تعالى قد قال كما أورد ذلك البخاري الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وهذه الوصية وردت في ثلاثة مواضع: في سورة العنكبوت وسورة لقمان وسورة الأحقاف، وكلها مصدرة بلفظ الوصية، ومصدرة أيضا بكلمة الإنسان، ولم يذكر فيها المسلم ولم يذكر فيها المؤمن، ولم يقل وصينا المؤمن أو وصينا المسلم، وإنما قال الإنسان، لأن بر الوالدين قبل أن يكون أمرا شرعيا ودينيا فهو أمر إنساني، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال: ثم بر الوالدين. قد تقدم الكلام في التفسير على بر الوالدين، وأن الله تعالى قد قرن حقه بحقهما في أربعة مواضع في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لأن الله جل وعلا لما عطف بر الوالدين على الأمر بالتوحيد مبينا أن الوالدين هما السبب بعد الله تعالى في إيجاد هذا الولد، فكان عليه أن يقوم بالإحسان والبر بوالديه، وألا يتوانى عن ذلك ولا يتأخر ولا يسوف فيه، لأنه حق أوجبه الله تعالى على الولد، حق البر حق أوجبه الله تعالى على الولد. ثم قال الأمر الثالث: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، لأن فيه إعلاء لكلمة الله تعالى، وفيه نشر للدعوة إلى الله جل وعلا. وما شرع الجهاد إلا لتحقيق مقصد عظيم، وهو إظهار التوحيد والدعوة إلى الله جل وعلا. ثم قال: ولو استزدته لزادني. هذا يدلك على حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على مجالسته وطلب العلم النافع منه، لأنه عليه الصلاة والسلام هو المربي والمعلم. إذن لما جاء بر الوالدين بين فضل الصلاة وبين فضل الجهاد في سبيل الله، ما هو الوجه لمجيء بر الوالدين بين الصلاة وبين الجهاد في سبيل الله؟ قال العلماء: لأن بر الوالدين هو جهاد، والصلاة جهاد ومجاهدة، يعني مجاهد جهاد معنوي، الإنسان يجاهد نفسه على المحافظة على هذه الصلاة وترك محبوباته وعدم تقديمها على محاب الله جل وعلا، فهو يجاهد نفسه، ومن كان كذلك كان الله معه يعينه ويؤيده وينصره. قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والثاني وهو الثالث جهاد، وهو الجهاد الحسي المعروف في منازلة الأعداء وردهم ودفعهم وقتالهم على الوجه المشروع الذي شرعه الله تعالى. فكأن الجهاد الحسي والجهاد المعنوي اجتمع في بر الوالدين، فهو جهاد. ويدل لذلك أيضا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي يريد الجهاد في سبيل الله، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فجعل بر الوالدين جهاد في سبيل الله، فاجتمع في بر الوالدين الجهاد بنوعيه الحسي والمعنوي. وإذا قلنا المعنوي وهو ما يتعلق بالألفاظ، وإذا قلنا المعنوي الحسي فهو ما يتعلق بالأفعال، بمعنى أن الولد لا يتردد في خدمة والديه في الذهاب والإياب والاستجابة لأمرهما، هذا ما يتعلق بالحديث الأول. أما الحديث الثاني، قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. هذا الحديث أيضا جاء في بيان مكانة الوالد وهو الأب، وإن كان لفظ الوالد أيضا يشمل الاثنين، لأنه قد يطلق الوالد الوالدين والأبوين، فإذا أطلق الوالدين فالمراد بهما الوالد والوالدة، وإذا أطلق الأبوين فيغلب جانب الأب في ذلك. فقال هنا ربط أو جمع بين رضا الله تعالى ورضا الوالد، فمن يقوم ببر والديه على أحسن وجه وأحسن حال فهو يحقق رضا الله جل وعلا في هذا الأمر، لأن الله أمر ببر الوالدين والإحسان إليهما، فهو يكون مستجيبا لأمر الله ومحققا لرضا الله جل وعلا. ودل هذا الحديث على إثبات الرضا لله سبحانه وتعالى وإثبات السخط لله جل وعلا. والرضا إذا أثبت لله يثبت على حقيقته دون تكييف ولا تمثيل، وكذلك السخط. وأما من فسر الرضا بالقبول وفسر السخط بالغضب فهذا أثر من أثار الصفة، أثر من آثار الصفة وليست هي الصفة. صفة الله تعالى أنه يرضى، وصفته أنه يغضب يسخط ويغضب، وهي صفات حقيقية لله تعالى يجب التسليم بها والإيمان بها دون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. وإذا قلنا إن الرضا بمعنى يدل على القبول ليس هذه هي الصفة، هذا هو أثر هذه الصفة كما قال ذلك أهل العلم. وكذلك الانتقام هو أثر من أثر سخط الله تعالى، وكذلك الغضب، قال تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ودلت آية على ذلك في سورة الروم في قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله. الرحمة صفة لله جل وعلا، صفة تليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا يصح أن يشبه بها أحد من المخلوقين، لكن هذه الصفة لها أثر. ما أثرها؟ هذا المطر الذي ينزل وينبت الزرع. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها. وفي الآيات القرآنية أثبت الله تعالى لنفسه الرضا وأثبت لنفسه السخط. قال تعالى: أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقال: ولا يرضى لعباده الكفر. وقال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم، الآية. فربط الله، ربط النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق رضا الرب جل وعلا برضا الوالدين. والحديث الثالث وهو ما يتعلق بالأم، قال: باب بر الأم. قال: حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. الحديث السابق رواه الحاكم والترمذي مرفوعا عن عبد الله بن عمرو بن عمر من هذا الطريق. قال الترمذي: لا نعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة وخلف بن الحارث ثقة مأمون، كما أخرجه أيضا الطبراني عن عبد الله بن عمر موقوفا بلفظ رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. الحديث الثالث: باب بر الأم. حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. والحديث رواه الترمذي أيضا، ورواه أبو داود، ورواه الحاكم وصححه. وهذا الحديث هو يشهد له الحديث المخرج الصحيحين: من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك. ووجه آخر في ذلك أن الأم تكون داخل البيت ولا يعلم أحد بحالها، وقد يغضب عليها الولد، الابن أو البنت، ويرفع الصوت عليها. وهذا حاصل وواقع، أن الأبناء والبنات داخل البيت يعاتبون أمهم كثيرا ويرفعون عليها الصوت وكذا، لأنه لا يراهم أحد، لا يراهم أحد في ذلك. وأما الأب فإنه يراه الناس، فالابن لا يستطيع أمام الناس أن يرفع صوته على أبيه أو أن يقوم بسخطه، لأن الناس سينكرون عليه ويقولون: ليس هذا من الأدب مع الوالد، ليس هذا من الأدب مع الوالد. فلما كانت الأم داخل البيت وليس معها من يعينها ويساعدها، أو ليس معها من ينكر على أحد من أبنائها فيما يفعله معها من غير البر، جعل لها الإسلام هذه الحقوق الثلاثة. والله تعالى قد أخبرنا في القرآن الكريم، قال: حملته أمه وهنا على وهن، أي شدة على شدة وكربة على كربة، فلذلك استحقت هذه الحقوق الثلاثة. الحديث الرابع قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. ودلالة هذا الأثر على مقصود الترجمة هو قول ابن عباس في الجملة الأخيرة: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. هذا هو مقصود الحديث من الترجمة. فلما جاءه هذا الرجل الذي ذكر هذه الحال كما سمعنا، سأله عن أمه: هل أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت، تقرب إليه بالأعمال الصالحة. قال العلماء: لعل المراد بالتوبة هنا عدم القدرة على التحلل من الميت، لأنه قتل هذه المرأة التي خطبها هذا الرجل ثم تاب من ذلك، فدله ابن عباس رضي الله عنهما إلى القيام ببر والدته، وأنه لا يعلم عملا يقرب إلى الله تعالى وإلى جنته من بر الوالدة، وهذا أيضا من خصوصية للأم، وأن لها من المزية على الأب أكثر في البر والإحسان إليها، وذلك لضعفها وحاجتها ولأنها تكون لوحدها في البيت. تكلم العلماء على هذا الحديث لأن ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى توبة للقاتل، لمن قتل عمدا لا يرى له توبة في ذلك، للآية التي في سورة النساء في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولكن الصحيح أن للقاتل توبة، وهنا أبان أن له توبة، ذكر في الحديث قال: تب إلى الله عز وجل، وهو قد قتل نفسا، وهذا يدل على أن ابن عباس قد يكون رجع عن قوله الذي قال بعدم التوبة للقاتل عمدا. ولذلك لما ذكر الله تعالى قتل النفس وقرنه بالشرك بالله وبالزنا بين أن لهم توبة، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما مضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فبين الله تعالى أن للقاتل عمدا التوبة، أن له التوبة، ولا يزال باب التوبة مفتوح. ولا أدل على ذلك من الحديث أيضا المخرج في الصحيح من ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، فلما جاء إلى ذلك الرجل فقال له: ليس لك توبة، فقتله وكمل به 100. فلما جاء إلى عالم بين أن له توبة وقال: اذهب إلى تلك البلاد فلعل الله تعالى أن يكتب لك فيها القبول والتوبة، فذهب فقبضته الملائكة قبل أن يصل إلى تلك القرية، فدل ذلك على أن له توبة. قال البخاري: باب بر الأب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال: سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. وهذا أيضا الحديث رواه البخاري كما تقدم، ورواه مسلم، وهو في مسند الإمام أحمد. ويضاف إلى ذلك أن للأم أعمال تجاه ولدها في الصغر لم تكن للأب، من أجل ذلك جعل الله لها 3 حقوق. ولا يعني هذا أن الأب ليس له حق إلا حق واحد، بل بعض العلماء قال له حقوق، لأن الوالد يسعى إلى التربية وإلى التعليم وإلى الإصلاح وإلى القيام بالنفقة ونحو ذلك، فأيضا الأب له حقوق كما للأم حقوق، لكن حقوق الأم تغلب على حقوق الأب، لأنها قامت بأعمال لا يقوم بها الأب لهذا الصغير. قال البخاري: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه: أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تأمرني؟ قال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد الرابعة فقال: بر أمك. ثم عاد الخامسة فقال: بر أمك. أفاد هذا الحديث زيادة البر بالوالدة كأنه قال الرابعة، وهو أيضا يلحق بالحديث السابق. هذا ما تيسر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.